أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قناة البصيرة الفضائية، قناة الدليل والبصيرة.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الإنسان لغاية محددة قال فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقه الله عز وجل وجعله صالحا لتلك الغاية. ربنا سبحانه وتعالى إذا خلق شيئا لابد أن تنظر إلى العلة من خلقه لترى كيف رتب الله عز وجل الخلائق لأسبابها. فأخبرنا أنه خلق الدنيا بأسرها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالدنيا فيها الإنسان وما حوله من الكائنات. فأنا عايز أعرف مثلا، ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء من حولي على هذا النحو وعلى هذا الوضع، فلا أنظر إلى كل شيء بشكل مستقل، ولكن أنظر إلى العلة العامة والسبب العام الذي من أجله خلق الوجود. عندها أستطيع تفسير الوجود تفسيرا سليما ينسجم مع الواقع. ودي نقطة صراحة عدم فهمها أحدث تخبطا شديدا عند كثير من الناس. ربنا سبحانه وتعالى لما قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلما خلق الموت، الموت المقصود به الدار الآخرة، لأن الموت مش عدم، الموت حياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالإنسان لما بينتقل إلى الآخرة لا ينتقل إلى عدم، فاللي هو بيظن أنه بينتقل إلى عدم ده ما عندوش فقه ولا فهم ولا إيمان بالله عز وجل. إذن الآخرة كلها مرتبطة بالدنيا. طيب، الذي خلق الموت والحياة اللي هي حياة الدنيا، فالحياة الدنيا دي فيها أشياء كتير. أما تنظر الحياة الدنيا، كل ما تحت السماء الدنيا يتبع الحياة الدنيا. يبقى أنا دلوقتي لو عايز أفسر وجود النجوم بهذا الشكل، يبقى لازم أربطها بالعلة من وجود الدنيا. عايز أفسر وجود الشمس وانتظامها يبقى لازم أربطها بالحياة الدنيا. عايز أفسر إيه العلة في خلق الكائنات على هذا النحو، سواء كان السمك في البحار أو الوحوش في القفار، يبقى لازم أربطها بالحياة الدنيا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، فخصنا، تحدث فيها عن الإنسانية. إذن هذه المخلوقات كلها ارتبطت بالإنسانية في غاياتها، في الحكمة العامة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلائق. يعني معنى كده إيه؟ معنى ذلك إن هذا الكون بأسره ينسجم في وضعه وغايته من أجل تحقيق الغاية التي خلقنا من أجلها. يعني دلوقتي أقدر أفسر مثلا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه المخلوقات قائمة على خدمتنا، لماذا ينذبح الحيوان لننتفع به ولا ينتفع منا، لماذا كرم الله الإنسان ورفع جنسه على باقي الأجناس، لماذا كان الإنسان إنسانا بهذا النحو ذكرا وأنثى، غنيا وفقيرا، ملكا ومملوكا، حاكما ومحكوما، رئيسا ومرؤوسا. ليه الواحد تمر عليه ساعات يبقى معاه وساعات ما معاش؟ ليه الواحد مثلا يبقى مبتلى في أن يكون مولود مريض والتاني مولود صحيح؟ أشياء كثيرة جدا جدا لا يمكن أن تفسر إلا من خلال العلة العظمى والسبب الأعظم في خلق الإنسان. ما هو السبب الأعظم في خلق الإنسان؟ أن الله خلقه ليبتليه ويمتحنه في هذه الدار. إن فهمت كده يبقى أنت وصلت إلى معنى الحكمة، والحكمة إنك هتبحث فيها عن المصلحة. فالواحد لما يجي يتصرف ما يتصرفش إلا من خلال ما يعود عليه بالنفع، وده اللي بيسميه العاقل، لأن أصل العقل ارتباط بالحكم والأسباب. كلمة عقل جاية من العقال، العقال اللي هو الربط، ربط البعير. اعقلها وتوكل، اعقلها يعني اربطها. فالعقل هيربط ايه بايه؟ الربط هنا الربط بين الأسباب. فربنا سبحانه وتعالى خلق الأسباب بحيث تؤدي إلى نتائجها. الشخص بيروح يجيب البذرة يحطها في الأرض وقاعد بيستنى الزرع لما يطلع. طب هيستنى الزرع من غير ما يحط البذرة؟ ما فيش واحد عاقل بيعمل كده. العاقل بيقولك الأول لما أخذ بالأسباب، أبحث عن الأسباب، أروح أجيب البذرة أحطها في الأرض واستنى البذرة تطلع. البذرة طلعت، يبقى أنا دلوقتي بحاول أن أنا أعمل الأسباب اللازمة مع الزرع عشان الثمرة تطلع. فأنا قاعد بستنى، وكل يوم قاعد أقول يا رب، أشوف الزرع أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أشوف النعمة عندي وأنا باخذ بالأسباب للوصول إلى رزقي، أدعي ربنا سبحانه وتعالى بسم الله توكلت على الله. والواحد دايما يرتبط بالأسباب كده. أصل التوحيد كده، اللي هو مسألة ارتباط العقل بالمصلحة. نقعد بيستنى النتيجة. يعني كل واحد فينا عاقل عايش في الدنيا عشان ايه؟ قاعد بيستنى النتيجة. نتيجة ايه بقى؟ نتيجة الأسباب التي أخذ بها. عشان ايه؟ لكي يصل إلى رزقه. يصل إلى رزقه فقط؟ لا، ده هو قاعد بيستنى النتيجة بتاع حياته كلها. وما النتيجة بتاع حياته كلها؟ إن كان مؤمنا فنتيجته معروفة، إن بيستنى النتيجة العظمى اللي هي الجنة، النتيجة التي يفرح الإنسان وقتها بنصر الله إذ نصره، وبتوفيق الله إذ وفقه، وبكل معاني الحياة عندما يلقى الله وهو عنه راض، يحب لقاء الله ويتمنى رؤياه ويسعد عندما يلقاه. جنة رب العزة والجلال الغاية العظمى من خلقنا. طب الحكس بقى، واحد قاعد بيزرع، بيزرع ايه؟ بيزرع الشر، طريق جهنم وبئس المصير. الوصول الى الرزق السريع حتى ولو من طريق ممنوع، مش طريق مشروع. سر الحياة كله تقدر تفهمه من كده. وحدد هدفك بقى، ده النجاح الحقيقي، مش النجاح بتاع البرمجة العصبية ولا التنمية البشرية ولا الترهات البوذية والهندوسية التي صدرها إلينا أناس ظنوا أنهم يحسنون صنعا فضحكوا على عقولنا وضيعوا شبابنا، وظن كثير من الناس إن في هداية أفضل من هداية ربنا وطريقة أفضل من طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في إصلاح الحياة، وللأسف سموا أنفسهم دعاء. طيب نعزين نقول إيه؟ أصل العقل ارتباطه بالحكمة، إن يتصرف العقل يتصرف بناء على المصلحة اللي هتعود عليه، سواء مصلحة عاجلة أو مصلحة آجلة، وحساب المصالح بدقة. هنا بقى بيجي الاختلاف، يوم ما يدخل العقل في حساب المصلحة لازم الناس تختلف. خلي بالك وصل الكلام ده كلام كبير، وعايز واحد يعقل الأمور وينظر فيها بنظرة يمحصها. احنا بنشخص داء، ممكن لو الإنسان استوعب الداء يوصل للدواء بسرعة. يوم ما يدخل العقل في حسابات المصلحة خلاص يبقى مش ممكن الناس هتتفق. ازاي يعني؟ يعني مش ممكن العقلاء يجتمعوا على تحديد ما ينفعهم او يضرهم؟ يستحيل الكلام ده، يستحيل. ليه؟ لان اللي شايفه محمد في مصلحته غير اللي شايفه محمود. ما احنا قلنا في الاصل ان ربنا خلق الخلائق متنوعين، فانا مثلا واحد ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بفقري وصحتي على قدي، فانا لما اجي اتكلم بتكلم في المصلحه من منظور وضعي، حالتني، انا عارف ايه اللي يصلحني، عارف امكانياتي، فبتكلم على قدي، فانا باخدها واحده واحده عشان اوصل للمصلحه. يعني لو واحد مثلا ما بيعرفش يخرج علشان يبحث عن اسباب الرزق، وكل همه يا دوب ان عرف بس يتمشى شويه ولا كده يبقى خلاص، فالمصلحه عنده حساباتها اختلفت عن المصلحه بتاع واحد مولود ملك ابن ملك، امير ابن ملك، حساباته في المصلحه اختلفت. ولذلك حسابات المصلحه ديت اما تلاقي واحد فقير وغلبان فيتكلم على مستوى الجنيه ويحاسب، ولو فضله مثلا شيلين حتى ولا باريزه يقولك استنى هات لي الباقي، فحساباته في المصلحه هو محتاج الحته دي، فما يقدرش يسامح في جنيه ولا في اتنين لانها بتاثر عليه. فمصلحته هنا ان يحاسب الناس بدقه، لان اصلا المرتب كله على بعضه ما يجيش 500-600 جنيه ويا دوب يكفي الشهر بعذاب، فكل حاجه محكومه عنده حتى ولو في ادق الاشياء، ويتكلم ويحاول يدور على الحاجه الارخص، يدور على الحاجه اللي تمشي في العيال، بيدور على مصلحته عشان الشهر يعدي، بخلاف مثلا اللي معاه فلوس ملهاش اول ولا اخر، فده لما يجي يتعامل مع الناس ما هيتعاملش بالطريقه دي. لو اشترى حاجه بجنيه هيسيب 10 جنيه للراجل يقول له خلاص معلش في الباقي. ليش؟ لان حساب المصلحه عنده ان دي مش هتاثر عندي، تعطيل وقتي، تعطيل وقت عشان اخد الفكه منه هيخسرني، لان وقتي اكبر من كده في متابعه البورصه، في متابعه معرفش ايه، في متابعه الاشياء الله اعلم بيتابعها. فحسابات المصلحه هنا اختلف، حسابات المصلحه عند اللي بيحكم البلاد غير حسابات المصلحه عند المحكوم الغلبان اللي ممكن يكون مش حاسس بيه، ما هي طبيعه البشر كده. اذا حسابات المصلحه في العقل اختلفت من شخص الى اخر. اذا لما تيجي تقول لي مثلا انا هحط نظام عقلي جمعي، نظام عقلي جمعي اللي بيسموه الدستور، يعني حاجه تحكم كل الخلائق كلها وكل الناس كلها، مش ممكن هيتفق على اتنين، لان اللي بيحط القوانين بيراعي مصلحته ما بيراعيش التانيين، لان معاش المساله، معاش الفقر وحسب الناس. عشان كده لا يمكن ابدا ان الخلائق تجتمع على نظام معين يحكمه عقول البشر. من هنا كان وحتما ولا بد ان الخلائق اللي فهموا ان هم قاعدين بيستنوا نتيجه الغايه من خلقهم ونتيجه عبادتهم لربهم، لما قالوا اياك نعبد واياك نستعين قالوا بعدها اهدنا الصراط المستقيم. يعني اهدنا الصراط المستقيم، يعني نور طريقنا، نزلنا نظام نمشي عليه يحقق لنا المصلحة في الدنيا ويحقق لنا النتيجة العظمى بالفوز في الآخرة. هذه العلة بقى ان يقول اهدنا الصراط المستقيم بعد اياك نعبد واياك نستعين. احنا اتفقنا ان كل واحد قاعد بيستنى النتيجة العظمى من خلقه، النتيجة العليا من وجوده. ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالكل عايز يعبد ربنا. هو في واحد مش عايز يعبد ربنا؟ في واحد بيكره ربنا؟ في واحد ما بحبش النبي على السلام؟ دي حجة عامة في الخلاق، فيش ولا واحد فينا ولا نشكك في نوايا أحد، ولا في واحد نقول له أنت لا ما أنتش مسلم، سواء كان مسماه إسلامي زي ما بيقولوا، ما تصنيف الناس لإسلامي وليبرالي وكلام من ده احنا ما نعرفوش. احنا نعرف ان من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه، صلى صلاتنا، اكل ذبيحتنا، فذلك هو المسلم. فما اقدرش اتكلم عنه واقول ده اسلامي وده مش اسلامي. اللي دايما كلامه مبني فيه يقول لك ده تيار اسلامي وده ماهوش اسلامي، فيبقى كلامه تكفيري. احنا بنسميه مذهب تكفيري. ليه؟ لان انت بتتكلم من منطلق ان الاسلام عندك، وبقيه الناس ان ما كانوش تبعك يبقوا هم عكسك وعكس طريقتك، فده مذهب تكفيري. فتيجي تبص تلاقي كلام الواحد ينضح بالتكفير دون ان يشعر. يعني لما واحد مثلا يقول لك ايه قتلانا في الجنه وقتلهم في النار، يبقى معنى كده حكمت بتكفير المجتمع الا من صار على ضربك وطريقتك انت. لما تقول اللي معانا يبقى هو اللي عايز الشرع، واللي مش معانا يبقى هو عدو الله واعداء الله، يبقى انت كده كفرت المجتمع على طول، لان المجتمع مسلم والكل بيشهد ان لا اله الا الله. خلي بالكم النقطه دي انها مهمه. او زي واحد بيقول يعني ايه، زي ما سمعت من احد الشيوخ في مقطع غريب بالامس قاعد بيتكلم بيقول لكم احذروا، شيخ كبير يعني هو يخالف الشرع، يعني في مناسبه المقطع يعني بلاش نذكر اسمائهم لان خلاص زهقنا من التعب بكثره النصح اللي بنقوله ما فيش فايده. واحد قاعد يتكلم يقول ايه، قولوا نعم للدستور. هو خلاص قالوا له نعم وخلاص، بس احنا بنتكلم على المنطق بتاعه، فقولوا نعم للدستور. فهو بيقول ليه، بيقول انا عارف ان هو كله كفر وكل بند فيه كفر، بس احنا بنقول نعم من باب اسمه باب تمشيه الحال. احنا ما نعرفش في الشرع حاجه اسمها باب تمشيه الحال، هو طبعا حسبها بعقله. خلي بالك قال ايه، ما احنا لو ما مشيناش الحال هيمسكها العلمانيون والليبراليون والناس اللي ما بيحبوش الاسلام. الكلمه دي في حد ذاتها ساعه ما تمسكها كل اللي هيسمعها يقول لك ايه، يبقى انا ما كنتش تبعكم يبقى مانيش مسلم. فاصبح الكلام هنا مبني على معنى التكفير. خلي بالك، وبعدين قعد يقول انا بحذرهم اياكم نستفزوا الاسلاميين. شوف ازاي بقول اياكم انكم ايه تستفزوا الاسلاميين، انتوا اللي هتخسروا. يعني كاني مساله تهديد. يبقى الناس دلوقتي خلي بالك كمسلمين هيعملوا حسابهم، يقولوا طب ما احنا هنا كفار يا جدعان ولا ايه، احنا ناس مسلمين برضه. فيبقى هم عندهم الاستعداد والتحفيز على زياده الانقسام والفجوه بين المسلمين الذين أقروا بأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، وإن كانوا يجهلون كيف يعبدون الله. كما أن الإسلاميين ممن ينتسب منهم، وهذا شأن أغلبهم وشأن من على شاكلتهم، أنا بقول لكم صدق، يجهلون دينهم أكثر من جهل الآخرين بالدين. بس الفرق إيه؟ إن عامة الناس جهلها اسمه جهل بسيط، إنما هؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام وإلى الدين جهل مركب. ده الفرق بين الاثنين. العامي جهله بسيط ازاي؟ هو ما يعرفش، فساعة ما تعرفه بأسلوب كويس بيستجيب، يقول لك معلش أنا ما كنتش أعرف، هو صحيح حياته كلها بعيدة عن الإسلام في فهم عن أحكامه، لكن هو بيحب ربنا وبيشهد لا إله إلا الله، وهو نفسه يقول لك أنا مع الشرع. فأنت لما تعرف الشرع بيبقى الحكاية بسيطة. إنما الجهل المركب ان واحد يعتقد إن هو بيدعو للدين، هو في الحقيقة مخالف للدين، بالدليل مخالف للدين، وهو بيعتقد إن مخالفته للدين هي الأصوب للناس والأفضل للناس. عندما يشرع للناس منهجا يقول لك ده باب في الفقه اسمه باب تمشية الحال، ما فيش في الفقه أبدا أبدا فيما نعلم في كل أبواب الفقه وفي كل أبواب المذاهب حاجة اسمها تمشية الحال، إنما في الشرع حاجة اسمها قال الله وقال رسوله، هو ده اهدنا الصراط المستقيم. لأنه هو دلوقتي إحنا كلنا نيتنا كويسة وكلنا عايزين نبقى صح وكلنا عايزين نلتزم بشرع الله عز وجل. طيب نلتزم بشرع الله، طب تعالى بقى شوف، زي ما قلت لكم لما واحد يجي يحسبها بالعقل مش ممكن يتفق اتنين، لكن لما احسبها بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم، اول سوره في القران فاتحه الكتاب هي السبع المثاني والقران العظيم، احنا بنقول فيها اياك نعبد واياك نستعين، وده منطق العقلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه، يقول يا رب انت خلقتني لعبادتك، استخلفتنا في ارضك، استأمنتنا في ملكك، واحنا تحت امرك. المنطق ده ما فيش ولا مسلم اللي هيقول لك وانا معاك، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، على ان ده المنطق اللي المفروض الناس العقلاء يقولوه، ما فيش ولا عقل في الدنيا لما هيقول كده. طيب هو بعد ما يقول اياك نعبد واياك نستعين، طب انا مش عارف لو جت احسبها بعقلي حضل، فايه اللي يحكمني ويحكم الناس كلها؟ فاهل العقل في الدنيا خاطبوا ربهم بهذا المنطلق اللي الواجب على كل واحد يقول اياك نعبد واياك نستعين، يا رب اهدنا الصراط المستقيم، بين لنا الطريق، صراط الذين انعمت عليهم، اللي وصلنا في النتيجه الى النعمه العظمى، والنعمه العظمى سعاده في الدنيا فلاح في الاخره، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ودول اليهود ولا الضالين، لان عندهم برضو بيقولوا ده الصراط بتاعنا بس احنا عارفين انه ضلال. فاول حاجه ربنا انزلها في سوره البقره ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم يعني أنا حنزل لكم شرع محكم صالح على مستوى الكلمة لا على مستوى الحرف، مفيش فيه خلل على مستوى الحرف. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ده بقى بيسموه طريق النقل، فظهر في الوجود وظهر قدام كل إنسان منا طريقان، طريق اسمه طريق العقل وطريق اسمه طريق النقل، طريق العقل وطريق النقل. ايه هو طريق النقل؟ طريق النقل بيمثل الصراط المستقيم في الهداية التي تنجي الإنسان في الدنيا، تسعده في الدنيا وتنجيه في الآخرة، ده اسمه ايه؟ اسمه طريق النقل. نقل يعني ايه؟ يعني الهداية اللي ربنا نزلها نقلها عن طريق جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام نقلها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم نقلها للعالمين، فأصبح دلوقتي اللي بيوجهك مين؟ رب العالمين، هو اللي بيقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا، بيقول لك صدق بكذا وما تصدقش بكذا، نزل لك نظام اسمه طريق النقل. طريق النقل ده اللي هيمشي فيه هيبقى من اتباع الرحمن. طب واللي هيقول لك لا خلي طريق النقل في جنب، خلينا نمشي بعقلي واجتهادي، ده بقى هيبقى من اتباع الشيطان. ليه؟ لان الشيطان لما نزل هو اهم حاجه عنده ازاي يبعدك عن طريق النقل ويلبسك في طريق العقل. طريق العقل أن يكلك إلى نفسك، لك فكر أنت في مصلحتك، سيبك من الشرع وكلام من ده، شوف المصلحة فين وعك كده، فكر بدماغك. وطبعا الإنسان خلي بالكوا حكاية فكر بدماغك دي أهم حاجة في الفكر، اللي أنتوا ما تعرفوش في النقطة دي، التفكير اللي بيجي في الدماغ العامل الرئيسي اللي بيمثل نسبة 50% أو أكثر من الفكر اللي بيجي في الذهن ممكن بيوصل أحيانا ل 100% مصدره خواطر الشيطان. الشيطان جاسم على قلب الإنسان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين من الجن وقرين ملائكة. فنص تشكيلة الخواطر جاية من هوى النفس ومن الشيطان. ولما يلاقيك أنت ميلت كده وسمعت الفكرة واسترسلت معاه واستحسنت رأيك وسرت خلف هواك هو يزود الفكرة. فبيبقى اللي عندك حاجة اسمها شبهات مش أفكار حقيقية، لأن الواحد لو فكر فكر خالص المبدأ معروف. ما المبدأ؟ إنني ما فكرش أنا إلا التفكير اللي يخلينا ندور على المصلحة العليا. طب المصلحة العليا أنا اللي حددها، ده أنا لما أجي أحسبها لأ إن المصلحة العليا ديت ما أقدرش إن أنا أحسب المصلحة كويس. فمين اللي يقدر يحدد لي المصلحة وينجيني وما يكونش له غرض مني إلا مصلحتي؟ دور أنت عليها كده، ما فيش قدامك غير ربنا بس. الطريق اللي نزله لك اللي بيسموه طريق المنقول، طريق الكتاب والسنة، طريق الوحي، طريق السنة. إنما التاني لا، اللي يقولك طريق المصلحة يسموه إيه بقى؟ عدوا معايا بقى، يسموه طريق السياسة. لأن السياسة كما يزعمون، يقولك إيه السياسة؟ الدين في سياسة ولا ما فيش في سياسة؟ فتقول له في سياسة، يستدرج يقولك في سياسة. طيب إحنا بنشتغل في السياسة، السياسة دي شغلة العقل، هو بيوحي لك كده يعني، السياسة دي شغلة العقل وإحنا بتوع سياسة. دي حتة. أو واحد تاني يقولك إيه؟ لا أنا هدور على الصالح أعمله من وجهة نظر. ده بيسموه ان هل اما اجي احسبها انا بالعقل كده اقول هل معقوله ان طريقه النبي عليه السلام اقل في افاده الناس وفي هدايتهم من طريقه العقل وطريقه التفكير المستقل اللي انت بتقول فيه انا بعمل الخير بس بطريقه افضل من اللي هو موجود في الشرع؟ كل اصحاب البدع يقول لك ايه؟ هو انا يا عم عملت الكلام ده ليه؟ ما انا بقول لكم تعالوا نمشي في السكه دي عشان خاطر تطبيق الشرع، خلي بالكم. فيخالف الشرع تحت مسمى الشرع، ده بيسموه طريقه تمشيه الحال، يقول لك مشيه. لا ليه بقى؟ لان النبي عليه السلام لم يتقيد بذلك، النبي عليه السلام تقيد بشرع. قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح. فكل حاجة عملها الرسول بوحي عليه الصلاة والسلام، لكن ما ينفعش أنني أقلد الرسول عليه الصلاة والسلام في التشريع. يعني واحد مثلا يقول لك إيه؟ الخمرة مرت بمراحل، الأول سألوه على الخمر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، دي المرحلة الأولى في التضرر. الحاجة التانية شوية ان ربنا سبحانه وتعالى بينعن عنها، التالتة ان ربنا حرمها. التشريع ده هو لما ربنا شرعه بوحي للنبي عليه السلام، لكن اخر مرحلة وصلنا اليها ان الخمر حرام. ما عادش ينفع واحد يقول لك ايه انا هتدرج في تحريم الخمر، فالاول حاسبهم الاول زي ما الرسول شرعه، يا جماعة الخمر دي وحشة مش عايزينكم تشربوه. طيب نوقفهم ازاي؟ نعلى عليها الضرائب، بعد كده لما يلاقوها غالية هيسيبوه، بعد كده نقول لهم حرام. أهو ده بقى من تلبيس الشيطان على الإنسان وجهله. ليه؟ لأن القضية هنا تشريع انتهى إلى حكم خلاص، فما عادش ينفع في الإسلام غير أن الخمر حرام، ولا يصلح الاحتجاج بفعل النبي عليه السلام في تحريم الخمر. واللي يقول لك ينفع يبقى أنت بنزل عليك جبريل وبنزل عليك الوحي يقول لك اعمل كذا واعمل كذا، واللي يزعم ان في وحي بينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ضل ضلالا مبينا. انقطع الوحي بموت نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احبتي في الله، ان الله عز وجل لما خلق العقل ربطه بالحكمه، ولما نقول في تصرف مرتبط بالحكمة فما فيش حكمة أفضل من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى، ولذلك من أسماء الحسنى الحكيم. فالحكيم سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة، والحكمة صفته، فإذا وضع لك نظاما فليس هناك أفضل على الإطلاق من حكمة رب العزة والجلال. ولذلك لما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، القضية مرتبطة بإيماننا بما سيحدث لنا بعد موتنا، الإيمان بالغيب، الإيمان بأن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأن ما جاء به حق وما فيش حق أفضل من كده، دي الحكمة العليا اللي عايز يحسبها يعني. ولذلك احنا لما نفكر بقى، خلينا بقى وإن كان الكلام طولنا فيه قوي في مقدماته، لكن احنا عايزين نركز في اللي جاي. أنا لما أجي أحسبها بعقلي وأقول أنا عايز نظام أمشي عليه في حياتي يحقق لي السعادة الحقيقية فعلا، فلو ربنا تركك إلى نفسك فكر أنت وشوف مصلحتك. بنقول مش ممكن واحد حيهتدي للمصلحة اللي تخليه بني آدم إنسان مكرم يحس بسعادة في الدنيا ويحس بالفوز في الآخرة، لأن طبعا حكاية إن العقل لو الواحد قاعد يفكر إيه اللي يعمله في الحياة هنتحول لمجتمع زي المجتمع الغربي في أوروبا وفي أمريكا اللي بعيد عن الشرع والدين، حياتهم مبنية على إيه؟ وعقولهم إلى ما أدتهم؟ أدتهم إلى إنهم يعيشوا، ولك عيش استمتع اللحظة، عيش اللحظة. حكاية عيش اللحظة دي نتكلم على ناس درسوا وعاشوا، ولك هو ده النجاح. إيه النجاح؟ النجاح في مفهومهم وفي تصورهم إن أنت يبقى معك فلوس، مش مهم أي طريق، المهم ما يكون طريق القانون ما يحاسبش عليه. يعني لو سرقت ومعرفوش يمسكوك يبقى أنت نجحت، لو تعاملت بالربا والربا حلال يبقى أنت نجحت. طيب أنا عايز ألبي الضروريات اللي ربنا جعلها وسيلة إلى الآخرة، هم هناك بيسموها استمتاع، فكل واحد بيدور له على واحدة، مش مهم بقى حكاية زواج ولا شرح ولا يتقيد بذلك أصلا، هو إزاي يستمتع ويقضي وقته. فأقول لك استمتع بوقته. يبقى الأب شايف بنته جايبة ولد وبيزني معاه والأب مبسوط، أقول لك البنت يعني لقيت لها شاب تمشي معاه وفرحان الأب، ولو البنت بتحافظ على شرفها يقول لك دي معقدة. يبقى تحولوا إلى مجموعة بنفس مسلك الحيوانات اللي ربنا وصف وقال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مسوى له. هو ده اللي بصدروه لنا، يقول لك إيه، إحنا خلينا الدين حاجة شخصية لكن حقوق الإنسان أمر مفروغ منه. فما تسألش واحد إذا كان شاذ ولا ما هو شاذ ليه ده حقه، ما تسألش واحد لو خد واحدة ومشى في الشارع وعمل اللي عمله أو بات معاها أو مشى معاها ليه، لأن ده حقه. أخذ بالك إزاي، دي منهج الحياة الغربية، هم جربوا فيها العقلانية فأدتهم العقلانية إلى ما تسمعون وإلى ما تشاهدون. حياتهم، نظامهم، ثقافتهم، أفلامهم، مسلسلاتهم، وانتوا طبعا خبراء بتتفرجوا على التلفزيون وعارفين قصصهم وعارفين نظامهم وعارفين ثقافتهم وأفلامهم اللي بيصدروها لنا 24 ساعة. نسبة اللي بتشاهد في الغرب من اللي جاي من الغرب يعني عندنا هنا في الإسلام من أناس يحسبون على الإسلام للأسف، في القنوات اللي فتحينها تطلع أكثر من 80% للحياة الغربية. فالشباب اللي قاعد شايف الثقافة العقلية اللي جاية ديت بيحولوه إلى حيوان بمعنى الكلمة، وفين وفين لما يهتدي بهداية الله فيرجع إلى الفطرة النقية، يوم يسمع حاجة تفيده في دينه، محاضرة، حاجة في الفقه، حاجة يتعلم أحكام الله، حاجة في العقيدة، يوم يهتدي بهدي الله عز وجل. لاحظوا بقى هنا في هداية الله عز وجل أمر عجيب. أنا لما أفكر بفكري، هو أنت نفسك، أنت أي واحد من اللي بيسمعونا ولا بيشوفونا بيقعد يقلب في القنوات قدام الرموت يجربوا منك قناة، فيقعد يقلب إن كان حيواني شهواني فبيقعد يتفرج على مثل هذه الأمور اللي هي غربية دي، بيزهق. هو رجل بيخاف ربنا وعايز يؤدي دوره في الحياة كإنسان مكرم يرضي الله عز وجل، فتلاقيه يثبت على قناة، فلما يلاقيها بتاع سياسة يزهق منها ويقلب. احنا زهقنا، طب بقت القنوات الإسلامية ده بتاع سياسة، احنا قلنا السياسة دي شغلة العقل. ليه؟ لأن الكل قاعد، واحد قاعد بيتكلم من دماغه مش بيتكلم بشرع، والله الأصلح كده والأصلح كده، وقاعد بيقلب، وانت قاعد بقى طبعا معاه في عقلك، والله رأيه مش مظبوط، لا رأيه مظبوط، اقف معاه ما اقفش معاه، وفي الآخر طب هو دليله ايه؟ يقوم قالب فين وفين لغاية ما تصل إلى قناة ممكن تستريح لها وتسمعها. وإن كانت الحكاية دي عادة نادر جدا أنك تلاقيها، إيه اللي يخلي الإنسان يعمل كده؟ إنه يبحث عن فطرته، بيدور على نظامه، فلما توصل كده وتحسبها تيجي تبص تلاقي يا سلام. أما الواحد يقوم قافل الكلام ده كده ويقوم فاتح قرآن يقعد يقرأ فيه، أو يفتح حديث في صحيح البخاري وقعد يقلب في الصفحات ويقرأ فيه، تلاقي راحة نفسية، حاسس كأن أنت عايش مع الصحابة كانوا بيعملوا مع النبي عليه السلام وأنت بتتأسى بيه، لغاية ما توصل النقطة دي تقول إيه بقى؟ إن العقل الصريح الواضح النقي الفطرة اللي هو دين التوحيد، كل مولود يدعى الفطرة، تجرك إلى هدي الله، إلى شرع الله، إلى المنقول الصحيح. وهو ده المنهج اللي سار عليه كل واحد صاحب فطرة سليمة، احنا بنسميه المنهج السلفي. يقول لك فيه ايه؟ العقل الصريح لا يتعارض ابدا مع النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لان المصدر واحد، اللي خلق العقل ربنا، واللي ارسل له الهداية ربنا اللي هو النقل. فمن المستحيل ان واحد يصنع صنعة وينزل له نظام تشغيل يلتزم به فيضل، مش ممكن. إذا كان ده في البشر ممتنع يبقى في رب البشر أو لا. العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، اللي خلق العقل ربنا، واللي أرسل له النقل ربنا، ومن المحال أن يرسل إليه ما يرسله. فحتلاقي كل حاجة بقى متقيد فيه. ما تجيش لحظة في الطريق، خلي بالكم، ما تجيش لحظة في الطريق وهو ماشي متبع للكتاب والسنة وبيسأل عن السنة ويحاول يتغاضى عن الكتاب والسنة لأجل مصلحة، يقول لك لا أنا حتقيد بطريقة محمد أسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طريقته فيها النجاة فيها الحياة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا حمشي وراء ده. بيشبهه يقول لك إيه؟ السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. يبقى أنا المفترض إنني في كل لحظة بتمر علي لازم أتبع فيها ولا أبتدع. ما جيش أنا أقولك والله إيه مشي دي شوية خالف الشرع فيها، هي كفر صحيح بس إحنا إيه هنوافق عليها. ليه؟ أقولك من باب تمشية الحال. هنا الغلطة، لأن أنت لو غلطت غلطة هتيجي تبررها بعد كده، فمش هتغلط نفسك، هتحاول تدور على مبرر، المبرر ده هو بدل ما تقول انا تبت واخطأت وكنت غلطان، لا ما حدش بيرضى يقول كده، قولك لا. فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيق. يعني احنا كان قصدنا خير، طب وكم من مريد للخير لا يدركه؟ يبقى انا اعمل ايه بقى؟ أخلي كل لحظة بتمر علي ملتزم فيها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم دون الابتداع. فإن ابتدعت في الأول يبقى لازم أتحمل المشاكل في التاني، زي ما حصل بالضبط في وضعنا في مصر دلوقتي. أصل المشكلة زي ما قلنا، واللي يسمع كلامنا من سنة أو من أكتر يسمع كل الكلام اللي احنا بنقوله بالتفصيل، إن المسألة ربنا له إرادة كونية في تغيير الأمم. الإرادة الكونية دي هي بتتنزل على موافقة الإرادة الشرعية. اتبعنا الشرع، ربنا يغير بإرادته الكونية وهو قادر أن يغير في أي لحظة، بس ليه ربطها بشرعه؟ ليه ربطها بالحكمة؟ عشان يبتلينا. مين اللي هيوافق الشرع ومين اللي هينجرف وحيمشي مع شبهات الشيطان مع تقديم العقل على النقل، ومين اللي هيمشي مع تقديم النقل على عقله وهواه وأفكاره وشيطانه وشبهاته؟ فلما خالفوا وقالوا نقبل بالديمقراطية ونلعب معهم لعبة السياسة، كان المبدأ غلط. فلما خالفهم قالوا بس نوصل، وبعد ما نوصل البلد إن شاء الله تبقى كويس وتعدي، وصوتوا عشان الاستقرار وعشان تعدي. فالناس اتخدعوا يوم ما كانوا بيصوتوا على المادة التانية، واحنا هم كل الناس بيقولوا اه واحنا بنقول لهم لا. وانا اذكر في خطبة من الخطب قلت فيها يا جماعة ده غلط، لا يجوز الاستفتاء اصلا على شرع الله. طيب وافقوا عليه، عدوا بعد شوية ومشوا في سكة الديمقراطية. فلما مشوا في سكة الديمقراطية اصلا مخالفة شرعية، ولا طب احنا عايزين نوصل الكرسي. طب هو حد ربنا سبحانه وتعالى امرك بانك لازم توصل الكرسي؟ يعني خليك ويا دلوقتي، ربنا كلف واحد اداله ارض او مال او شيء من هذا القبيل ان انت لازم توصل الكرسي؟ لو كلفك ربنا بانك انت لازم توصل الكرسي هات نص او دليل. ربنا يقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، فانت روح تتحمل نفسك امانه ومسؤوليه اكبر من حجمك واكبر من وضعك، وقلت دي سياسه ولازم نلعبها، يبقى انت خليفه، يبقى تحمل عياسه. فهو ده الشرع يا اخوان. فكانت المخالفه مبنيه على ايه؟ ان هم لما حطوا انفسهم في موضع كلفوا انفسهم بما لم ياذن به الله، وبداوا يستدلوا بالايات في غير موضعها، وقالوا اجعلني على خزائن الارض، وده كلام يوسف، ويوسف عليه السلام انما قال ذلك بناء عن وحي من الله وامر منه، لانه كان نبي، انتم مش انبياء. خالفوا الشرع، فايه اللي حصل بقى؟ الناس عايزين يتحاكموا الى الديمقراطيه لان انت داخل على هذا المبدا، فبداوا ما يرضوش بقى، هو يقول حاجه والناس ما ينفذوش، يامر بشيء والناس ما ينفذوش، طب التزموا بالشرع تاني. برضه المساله هنا قالوا لو كانت شرعيه ما حدش قابلها، فخلينا ناخد اهو زي ما واحد بيقول لك ايه ده اللي استطعنا، واحد كان بيشارك في الدستور شيخ من المشايخ يعني، يقول لك ده اللي استطعنا ان احنا نحصل عليه، ده كان احنا كنا بنحارب عشان نحصل على ماده ولا اتنين. يا سبحان الله، سبحانك ربي. تخيل بقى لما واحد يكون بيقول لك احنا رحنا نجاهد وكاننا نقاتل عشان نطلع ماده او اتنين للاسلاميين، ليه؟ هو دلوقتي انت بتشرع تشريع جديد؟ يعني هم خالفهم نخالف زيهم؟ طب افرض كان حصل العكس، وانا بقول لك اهو العكس اللي هو ايه؟ ان اللي كان ماسك البلد واحد تاني، هيبقى اسلم للاخوان واسلم للسلفيين وهيكونوا قوه ضاربه في اي مكان يعملهم الف حساب. ليه؟ لان هم ما خالفوش الشرع وثبتت مصداقيتهم عند الشعب، كل الناس يشوفوا افعالهم، احنا مش حريصين على دنيا، انما اللي بان للناس لا، ده تكالب على الدنيا ما فعلها اهل النظام السابق ولا فعلها من فعلها من السابقين، بل صارت صورة الاسلاميين انها تتقاتل على دنيا، وانه الامر فيه دعوة الى انقسام، ان ما كنتش معانا يبقى ها هتبقوا في جهنم وبئس المصير، واللي مش معانا في رأينا يبقى مخالف للشرع. وبدأوا يرتبوا أمور أعجب من الخيال، فآلت الأمور إلى هذا المآل. وللحديث بقية، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، أقوم الصلاة.